هنا مسألة متفرعة، وهي حكم الماء الطهور إذا اختلط به غيره. فهل إذا اختلط به غيره هل يتغير حكمه أو يبقى على حكمه السابق؟ فنقول المسألة فيها تفصيل. نقول الأصل أن الماء النازل من السماء أو الخارج من الأرض طهور، طاهر بنفسه مطهر لغيره، هذا هو الأصل، أن الماء النازل من السماء أو النابع من الأرض هو طاهر بنفسه ومطهر لغيره، رافع للحدث ومزيل للنجس. فإذا اختلط به مادة طاهرة ولم تغير أوصافه، لونه أو طعمه أو ريحه أو سيلانه ورقته، وذلك مثل يعني اختلط به شيء طاهر كالشاهي والخل والعجين والحبر والصابون ونحو ذلك، فهذا طهور باق على صفته، وحكمه أنه طهور طاهر بنفسه مطهر لغيره، رافع الحدث ومزيل للنجس. وإن اختلط به شيء يسير مثل ما ذكرنا كالعجين والحبر والصابون والخل والشاي ونحو ذلك، فإن هذا الشيء اليسير لا يخرجه عن أوصافه ما لم تتغير أوصافه، لا لونه ولا طعمه ولا ريحه ولا نحو ذلك. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بقصعة فيها أثر عجين، والحديث هذا رواه ابن خزيمة وصححه. لكن لو تغيرت أوصافه أو رقته، تغيرت أوصافه لكن اسمه لم يتغير وحقيقته لم تتغير، ولا يمكن التحرز من هذه الأشياء التي تغير شيئا من أوصافه، كالطحالب التي تكون في قاع المياه وورق الشجر والطين الذي يختلط بالماء، فيبقى هذا الماء على طهوريته لا يتغير ولا يتغير حكمه، لأن هذه الأوصاف أو هذه الأشياء التي اختلطت به اختلطت وهي مما لا يمكن التحرز منه، كالطين والطحالب ونحوها وأوراق الشجر، فهذه إذا اختلطت بالمياه فإنها لا تغير أو لا تخرج المياه عن كونها عن حكمها بأنها طاهرة بنفسها ومطهرة لغيرها. أما الأشياء التي يمكن احتراز منها مثل الصابون وصدأ الحديد والحبر والزعفران، فهذه المسألة مختلف فيها، اختلف فيها أهل العلم على قولين. قول الأول وهو قول الجمهور لا تحصل الطهارة به إذا اختلط به أشياء يمكن احتراز منها كالخل والصابون وصدأ الحديد والحبر والزعفران ونحوها، يمكن يعني التحرز منها، فهذه عند الجمهور أنها لا تحصل بها الطهارة. وقال الحنفية وبعض الحنابلة تحصل الطهارة به مع الكراهة، إذا لم تطرح به إذا لم تطرح هذه الأشياء فيه عمدا فإن تحصل الطهارة لكن مع الكراهة، فإن ألقيت عمدا فيه أصبح الماء طاهرا غير مطهر، لا يجوز الوضوء ولا الغسل به. هذه الأمور التي تختلط بالماء ويمكن احتراز منها. أما إن اختلط الماء الطهور النازل من السماء أو النابع من الأرض بنجاسة، اختلط بنجاسة كبول أو غائط أو نحوه أو دم، فهذا ينظر أيضا فيه تفصيل، ينظر فيه. فإن كان الماء كثيرا بلغ قلتين فأكثر كما في الحديث، والقلة تقدر الآن بما يقرب من 200 لتر وهي جرة كبيرة، فإذا كان الماء قد بلغ قلتين واختلطت به نجاسة ولم تغير أوصافه فإنه يبقى طهورا، يبقى طهورا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. أما إن غيرت أوصافه بنجاسة فلا شك أنه يصبح ماء نجسا لا تصح طهارته به سواء كان قليلا أو كثيرا. إذا وقعت به نجاسة وغيرت أوصافه، كمثلا ميتة أو بول أو دم أو غائط أو نحو ذلك، فإنه إذا تغيرت أوصافه حكم عليه بأنه نجس. وإن لم تتغير أوصافه فإن كان أكثر من فإن كان قلتين فأكثر لا تضره هذه النجاسة. والماء النجس إذا عرفنا الماء النجس فإن له أحكام: لا يحل الوضوء ولا الغسل به، ولا يحل شربه، ولا استعماله في طبخ ونحوه، ولا يطهر به الثوب، ولا يطهر به المكان، لأنه قد وصف بالنجاسة وفقد وصف الطهورية، فهو نجس يزال ويراق ولا يستفاد منه، فهو نجس في نفسه منجس لغيره. هاتان الآيتان التي مرت معنا تتعلق بأحكام المياه، وما ذكرناه حولها من أحكام ذكرها أهل العلم تتعلق بالماء النازل من السماء، وأنه ماء طهور، ماء طاهر بنفسه مطهر لغيره، وهو الماء الطهور الذي سماه الله سبحانه وتعالى ماء طهورا، فهو طاهر بنفسه ومطهر لغيره. وعرفنا أنه إذا نزل من السماء والتقى بالأرض في الحياض والأواني ونحوها فإن الأصل فيه أنه باق على خلقته طاهر بنفسه مطهر لغيره، فإن اختلط بغيره فينظر فيما اختلط به، فإن كان قد اختلط بطاهر كالأعواد وأوراق الشجر والطحالب والطين ونحوه، وهو من الأمور التي لا يمكن احتراز منها، فإنه يبقى على طهوريته ولا تضره هذه الأمور. وإن اختلط بأمور أخرى يمكن التحرز منها التي تغير أوصافه كالحبر والشاي ونحوها والصابون التي والزعفران الذي يغير أوصاف الماء، فهذا من العلماء من قال يبقى على طهوريته، ومنهم من قال أنه تسلب منه طهوريته فيصبح ماء طاهرا غير مطهر لغيره، والاحتراز في باب العبادات أولى وأحق، فينبغي الإنسان إذا وجد ماء بهذه الصفة ينبغي أن يتجنبه ويبحث عن ماء يكون أو تطمئن إليه النفس. وأما إن اختلط بنجاسة كما تقدم فينظر في هذه النجاسة، إن كان الماء كثيرا ولم تغيره النجاسة يصبح على طهارته، وإن كان قليلا أو النجاسة غيرت أوصافه فإنه يصبح ماء نجسا لا تصح به الطهارة ولا يجوز استعماله في أي وجه من الوجوه.